السلام عليكم وأهلا بكم مشكرا، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر ومع تناقضات شيعية مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
اسمح لي أنقل بعض النقاط التي تحدثنا فيها في الحلقات الماضية في موضوع تناقضات شيعية. وصلنا في الحديث بتناقضات الشيعة في عقيدة الإمامة. ذكرنا مثلا تناقض الشيعة في قولهم أنهم أوجبوا اللطف على الله عز وجل، وأن لابد للأرض من إمام وإلا لماجت بأهلها. ثم وجدنا أن هذا الإمام عند الشيعة هو لئلا يختلف الناس، ثم وجدنا الناس اختلفوا في عهد الإمام. رأينا أيضا أن لابد للناس من إمام، فمن هو الإمام؟ وجهنا هذا الكلام، من الإمام قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيضا وجدنا أنهم قالوا، عندهم حديث مشهور عندهم، من مات ولم يعرف إمام زمانه ماتت ميتة جاهلية. الشيعة نفسه زرارة نفسه لم يكن يعرف من هو إمام زمانه. الشيعة نفسهم الآن الموجودين الآن، مجرد معرفتهم باسم الإمام هي ليست كافية، لأن ممكن أي إنسان يعرف الإمام اسمه مثلا محمد بن الحسن العسكري، لكن هذه لم تكن معرفة حقيقية، بل أن الإمام هو من يؤتم به وهذا الشخص لم يظهر حتى يؤتم بها. نكمل بإذن الله، تكلمنا في النقاط كثير، نكملها مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
اهلا بحضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لأيام الدين. اما بعد، تكلمنا في الحلقه الماضيه عن بعض الامور، وكان من ضمنها ومن اخرها هل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بايع ابا بكر بن عمر ام لم يبايع اصلا؟ لان هناك اقوال، فمنهم من قال لم يبايع أصلا من أجل أن يريدون أن يثبتوا أن عليا متصلب في طلبه لإمامته ومتمسك بالإمامة، ومنهم من قال بايع، ومنهم من قال بايع طائعا، ومنهم من قال بايع مكرها. إذن عندنا لو جئنا في مسألة البيعة عدة تناقضات. التناقض الأول، هل بايع أم لم يبايع؟ فمنهم من قال بايع، ومنهم من قال
لم يبايع
أصلا. والذين قالوا لم يبايع أصلا نسفوا كل الروايات التي في كتبهم وأنه بايع مكرها وما إلى ذلك. والذين قالوا بايع
وأنه تأخر في البيع
كم مدة التأخر؟ يوم، يومين. أكثر الروايات الشيعية تدل على أنه لم يتأخر كثيرا وأنه أكره بعده مباشرة. وفي هذا الدليل ومسألة مهمة جدا،
وهي
مسألة أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها طالبت بميراث فدك في كتب الشيعة، وعلي لم يطالب بإمامته، فهل فاطمة أشجع من علي؟
هكذا تقول.
هل ميراث فدك أهم من الإمامة؟ لماذا فاطمة تطالب بميراثها وتدور على بيوت المهاجرين الأنصار بيتا بيتا وتركب راكبة وعلي معها؟
قضية مادية أصبحت أهم من الإمامة، ظهرت أشجع من علي
بناء على الرواية الشيعية. بل في أمر أخطر من ذلك يبث مشاعر فاطمة. أنا أسأل السؤال، لو أن إنسان مات أبوه في اليوم الأول، هل يطالب بميراثه من أبيه اليوم الثاني؟
لا لا لا، هذا يتخلى،
يعني هذا يدل على أنه
على الأقل يقعد فترة كده.
نعم، إذا كانت الرواية الشيعية تقول على أنه بمجرد أن عليا امتنع من البيعة لأبي بكر، لماذا؟ قال مراعاة لمشاعر فاطمة أنها غضب على أبي بكر لم يعطيها الميراث. بمعنى أنهم يدل على أنه بمجرد ما مات النبي مباشرة فاطمة ذهبت تطالب بميراثها.
نعم،
وهذا يسيء إلى فاطمة طبعا. يعني هل ما يعني هي مستعجلة على الميراث بهذه الطريقة؟ نحن ننزه بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تكون بمجرد موت النبي عليه الصلاة والسلام تطالب بالميراث، لأن هذه
يعني
المشاعر
يختزل هذه الشخصية العظيمة، شخصية فاطمة رضي الله عنها، بأن يبينوها إنسانة مادية حتى لم تحزن على الوجه الأكمل، وذهبت تاني يوم تطالب بالميراث.
هذا هو الذي أريد.
كل قضياتها قضية مادية، بل تفوقت، يعني قضية مدعية لا تفوقت على الإمامة،
وخطبت من أجل الخطب وقالت أنها ستنشر شعر رأسها
هددت بذلك
أعوذ
بالله، هذا إساءة لفاطمة.
وكل هذا يدل على مطلب، على أنهم أصوروا أن فاطمة أحرص على فدك وعلى ميراثها من علي على إمامته. والغريب العجيب، لا فاطمة نصرت من قبل الصحابة ولا علي نصر من قبل الصحابة في إمامته. فلماذا؟ ما هو السبب؟ يعني هل الصحابة رضي الله عنهم كلهم متآمرون على علي؟ هل الصحابة كلهم متآمرون على فاطمة؟ وهناك تناقض أيضا، أنهم يقولون وينتقدون على الصحابة أنهم لم يقفوا في صف فاطمة،
ولم يناصروها ولم ونظروا إليها وتفرجوا عليها ولم يلوموا علي بن أبي طالب بناء على رواياتهم على أن علي أيضا ما قام بواجبه، حتى أن فاطمة لامته وجاءت إليه وتقول له لماذا لم تقف معي في نهج البلاغة ولماذا لم تنصرني، فيوجهون اللوم إلى الصحابة وإلى الأنصار أنهم لم ينصروا بنت رسول الله،
وكان الحق بتوجيه اللوم له هو علي
ولم يوجه اللوم والانتقاد إلى علي بن أبي طالب أن لم ينصره، ومع ذلك يأتون
إلى مات دون عرضه فهو شهيد، فكيف أترك زوجته هكذا؟
هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى بأهل بيته أوصى الصحابة لكن علي خارج نسيا؟
لا طبعا،
بل الأضر من ذلك والأطم أنهم قالوا أنه أوصى عليا ألا يفعل شيئا.
نعم كذبوا كذبة قبيحة جدا،
يعني هل النبي يوصي علي بضعة
النبي يصيب ألا يدافع عنها؟
ما معنى يعني أنه هل النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى عليا هو موافق على ضرب فاطمة؟
سبحان الله، يغضب النبي أو يعني لغضبها من موضوع خطبة بنت أبي جهل ماشي، حتى لا يسوي بين كيف تزوج بنت النبي الله وبنت عدو الله،
ويوصي علي ألا يدافع،
ويوصي ألا يدافع عنها.
شوف الروايات الشيعية ماذا ينتج عنه، كل هذا الحديث الذي نتحدث عنه بناء على الروايات الشيعية التي نتكلم عنها وإلزامات عليها، ونأتي لما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قالوا نزلت في علي بن أبي طالب أن الله سيجعل له المودة في قلوب الناس. طيب نسأل سؤال، الصحابة رضي الله عنهم هل الله جعل لعلي في قلوبهم مودة أم لا؟ فإن كان جعل في قلوبهم المودة لعلي بن أبي طالب ويحبونه ويحترمونه بناء على أن هذا التفسير الذي فسرتم الآية، فلماذا ذهبوا وبايعوا أبا بكر الصديق ولم يلتفتوا إلى علي وإمامته؟ فإما أن تكون الإمامة صحيحة التي قالوها لعلي، والصحابة تركوا عليا وبايع أبو بكر، دليل على أن الآية لا تنطبق على علي، وأن هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا لا تنطبق عليه، وأما إذا كانت تنطبق عليه والواقع جاء عكس ذلك بمعنى أن الله يخبر بشيء لم يقع.
نعم، وهذا طبعا
وهذا يسيء نسبة الخلف إلى وعد الله، وأنه يأتي يعد شيء سيجعل لهم الرحمن ودا ولم يتحقق في الوقت،
هذا شنيع طبعا.
والصواب أنه علي جعل الله له في قلوب الصحابة مودة ومحبة ولفاطمة، وكل هذه الخرافات التي نسجوها ليست صحيحة، لا إمامة ولا غصب فدك ولا شيء من ذلك كله، وإنما هو أمر كانوا في المحبة والمؤاخاة بينهم، وهذه التي نسبوها إلى الصحابة غير صحيحة.
نعم، حتى في زواج علي من فاطمة الذين ساعدوا علي وفرحوا معه وجهزوا وعملوا وكل
بل أشاروا قالوا اذهب إلى رسول الله،
الصحابة هم الصحابة،
نعم
هم الذين جهزوا، هم الصحابة، هم الذين قالوا له اذهب إلى رسول الله وكانوا فرحين، بل التي كانت تمرض فاطمة في مرضها الأخير أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق،
لا شك أنه
فكيف يقولون،
بل أعظم من ذلك، وأنا أقرأ في نهج البلاغة وغيرها من كتب التاريخ، أنا أسأل سؤال، عمر بن الخطاب لما ذهب إلى بيت المقدس من وضع نائبا له في المدينة؟ من جعل خليفة بدله؟
نعم،
من هو؟
نعم،
أليس هو علي بن أبي طالب؟ فلما رجع عمر بن الخطاب من بيت المقدس ورجع إلى المدينة من سلم له الخلافة؟ من قال له تفضل؟ لماذا لم يتمرد عليه وقد أعطاه مقاليد الحكم؟ لماذا لم يرتب الأمور علي بن أبي طالب لو كان له خلافة منصوص عليها في حال سفر عمر إلى بيت المقدس ويرجع يقول له لا خلاص هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه إمامتنا الآن أنت روح يا عمر.
بل كما جاء في كتب الشيعة عندما استشاره عمر بن الخطاب في الخروج إلى الروم قال إن خرجت ثم حدث أنك مت لم يكن للناس كنفة ولا مرجع يرجعون إليه،
لا صحيح،
فأرسل لهم برجل مجرب إلى آخره من هذا الكلام، لكن نصح عمر بن الخطاب أن يبقى للحفاظ على بيضة الإسلام ليكون مرجع للناس، فكيف يكون بينهم هذه العداوة وينصحوا بهذه
ولو كان عمر يعلم،
ولماذا يستشير عمر علي إذا كان بينهم هذه العداوة؟ شو يقولون لولا علي لهلك عمر؟ طيب ماشي موافقين نوافقهم تنزلا ماشي، طيب لماذا يستشيره إلا إن كان هو بالفعل مستشارا لعمر، يعني العلاقة بينهم علاقة طيبة، دليل هو بيستشيره عامله مستشار ليه، وجاوب لولا علي لهلك عمر، يعني كان مستشار لعمر. كلها تناقضات يعني.
إذن قضية كما أشرنا وأشرتم حفظكم الله استخلاف عمر لعلي على المدينة وذهاب إلى بيت المقدس ينفي الخلاف والإمامة من وجهين. الوجه الأول يدل على أن عمر واثق بعلي، وأن الشيعة لما يصورون عمر كان عنده توجس من علي وأنه كذا وخائف منه ويتحايل على الإمامة و... لا ليس هناك أبدا
طبعا.
لأنه لو كان خائف منه ما سلم له مقاليد الحكم ثم ذهب. والأمر الثاني أن عليا لما رجع عمر سلم له، أنا لو لو غصبت منك الكتاب هذا ثم قلت لك هات فجئت وأعطيتني مرة ثانية معنى أنك سلمتها عن رضا. لو كانت إمامة علي مغصوبة أولا بمجرد عودة عمر من بيت المقدس وسلم له علي الإمامة فمعنى التسليم رضا بخلافة عمر
طبعا. ولم يعني لم تذكر أي روايات أن هناك مناوشات تمت أو أي شيء
أبدا.
سلم له سلمها له خلاص
تفضل
الأمانة هي تفضل
خلاص يعني كيف أنا علي يقول أنها مغصوبة ويسلم له الحكم ويقول تفضل اجلس
ولما يجي له الحد عنده
نعم
ويسلمها ثاني
ويرجع يسلمها لعمر تفضل هذا حقك المنصب والأمانة هذه بضاعتكم ردت إليكم. هذا يدل على أن تلك الخزعبلات التي يقولون غير صحيحة من أساسها. أيضا من التناقضات في مسألة الإمامة، هل الأئمة يوحى إليهم أم لا؟ فهناك تناقض من الرواية الشيعية تقول نعم يوحى إليهم، ثم اختلفوا في كيفية الوحي هو يرى يعني يرى ملكا أم لا؟
يسمع الملك
يسمع الملك حتى أنه في روايات وذكره يعني إني أرى ما ترى وأسمع ما تسمع، هذه في روايات حتى مسألة الرؤية فيها
يقرقر في أذنه
ويقرقر في أذنه وينكت في قلبه وأنه يلهم إلهام وعنده روح القدس
في روايات كذا
نعم. ومنهم من حاول أن يقول يوحى إليه لكن ليس وحي التشريع مع إثبات أنهم يشرعون إذن هم مختلفون. منهم من يقول يوحى إليهم ومنهم من يقول يوحى إليهم لكن يقسم الوحي إلى قسمين وحي نبوة ووحي غير نبوة ومنهم من يقول لا يوحى إليهم وإنما يلهمون إلهاما فقط ومنهم من يقول لا هم عاديون. كل هذه التناقضات تدل على أنه في داخل المذهب الذي ينتسبون فيه إلى أهل البيت إذا كان هذا المذهب أصحابه وعلماؤه ومراجعه أخذت هذا المذهب عن أئمة أهل البيت ويؤمن بإمامتهم ولا يعرفون هل يوحى إليهم أو لا يوحى إليهم
لا يمكن طبعا
نعم
لا يمكن
نعم.
إذا أن يكون مذهب عن أهل البيت وفي كل هذه الخلافات
لا يمكن.
لا سيما ادعهم بأن الإمام معصوم من الخطأ يعني فما فيش مجال للخلاف هنا. إذا كان معصوم من الخطأ ما فيش مجال للخلاف. إذا وضعه إذا كان في مجال للخلاف يبقى ما فيش حكمة من العصمة يعني شوف هو كده متشابك الموضوع متشابك. إذا كان في مجال للخلاف يعني مفيش حكمة من العصمة فتناقضات.
العصمة من الخطأ هذه حتى الأنبياء لا يعصمون من الخطأ
نعم.
إنما يعصم بالوحي يأتيه الوحي فيسدده نعم. أما قبل نزول الوحي ممكن يصدر خطأ من النبي
بالضبط فيأتي الوحي يسدده.
فيأتي الوحي يسدده أما بقية الأمة المحمدية الله عز وجل أصلا رفع عنهم الخطأ. لماذا أنت تريد أن تحاسب الأمة على خطأ الله عفى عنهم؟
نعم
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لو افترضنا الأمة المحمدية وقعت في خطأ هل الله ولذا يعظمون الخطأ مع عفو الله عن الخطأ. الشيعة
الله نعم.
يقولون الإمام لئلا تخطئ الأمة طيب الله الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا جاء في صلاة قد فعلت
نعم.
الله لا يؤاخذ بالخطأ. فرض الأمة أخطأت هل الله سيحاسب على الخطأ؟ لا يمكن أن يحاسب الله
وخير الخطائين التوابون
الله عفى عن الأمة.
فائدة يعني هذه الآيات والأحاديث
نعم. هل الله سيحاسب الأمة على الخطأ؟
وبدل الله سيأتهم حسنات يعني ما فائدة هذه الآية كيف يقرؤون القرآن يعني؟
الله لن يحاسب الأمة على الخطأ ولا على الاجتهاد الذي هو مسار مشروع. إذا أخطأ الإنسان في اجتهاده لا يمكن أن يحاسبه الله سبحانه
وتعالى. لك لا يخطئ أبدا في اجتهاد لا يخطئ أبدا
سبحانه.
مع أن هم يعني الأئمة نفسهم الواقع العملي يعني من حياة الأئمة يعني هم اختلفوا في أشياء في مسائل كثيرة. الإمامين اختلفوا مثلا الحسن وحسين ده له رأي في مسألة والتاني اجتهاده مخالف في مسألة مثلا الانتقال للكوفة مثلا الحسن أنه قال لعلي بن أبي طالب لأبيه يعني ما كانش مرجح مسألة أنه انتقل للكوفة الحسن وحسين موقفهم من معاوية هناك خلاف في الآراء موضوع عامل جماعة لما تنازل معاوية
والتحكيم
قضايا كثيرة
قضية التحكيم مثلا هذه مسألة مهمة ومفصلية وتخدش الإمامة هل علي بن أبي طالب رضي بالتحكيم؟ فإن كان رضي بالتحكيم هل رضي بنتائجه؟ ونتائجه التي يقول الشيعة مع أنه نحن عندنا فيها نظر.
نعم.
يقول أنه ترتب عليها عزل علي على الخلافة.
فهل
إذا كان رضي بالتحكيم كيف يرضي بنتائجه؟
نعم.
وكيف عين أبا موسى إذا كانوا يقولوا أن أبا موسى هو يخدع مع أنه هذه الروايات عندنا قلنا فيها نظر ولا تصح؟
نعم. قصص
كيف يقولون أي إساءة إلى أبي موسى الأشعري ووصفه بأنه يخدع هي إساءة إلى من حكمه ووضعه؟ يعني بمعنى أنني لما
أختار إنسان اختار اختيار خاطئ،
بمعنى أنني أنا أختار مفاوضا عني والمفاوض عني هذا شخص يخدع، بمعنى أنني أنا نفسي لم أختار
معنى أن اختياره خطأ
وترتب عليه عزلي.
كيف يكون لا يخطئ بقى واختياره خطأ؟
سبحان الله.
بل هو يقول صريحة في نهج البلاغة أنا لست في نفسي بخطأ أن أخطئ ولا آمن على نفسي ذلك، ثم يقول لك لا يخطئ برضه.
وقالوا يوحى إليه
عنزة ولو طارت يعني.
ولكن مشكلة الوحي الذي صدر على الأئمة، اقرأ كتب الإمامية من أولها إلى آخرها، هل تجد فيها تشريعا جديدا عما كان في عهد الرسول
عليه الصلاة والسلام؟
هل في؟ وإنما أمور هي إلى السفاهة أقرب منها إلى التشريع الديني. يعني مثلا أمور في مسائل تحريم البيض، إذا كان البيض طرفاه سواء، تحريم أكل لحم الأرض
البيض ماذا؟
إذا كان متساوي الطرفين بيضة بيض.
يعني الطرفين مدببين أو
إذا كان متساوي لابد يكون طرف مختلف عن الطرف الآخر. يأتي مثلا بول الأتان، عفوا لبن الأتان، لبن الأتان يجوز شربه.
نعم.
ومثل هذه
مسائل سمتها بالسخافات،
سخافات أمور سخافات يعني ينفردون بها، تجدها إلى السخافة أقرب.
يجوز التيمم على فرج المرأة،
على فرج المرأة
أمر غريب صراحة.
والمرأة تصلي ثم إذا شكت هل نزل الحيض أم لم ينزل تدخل يدها إلى فرجها وتحس فرجها، إذا كان نزل الدم تترك الصلاة.
ثم يقول لك هذا مذهب أهل البيت،
ويقول هذا مذهب أهل البيت. والرجل قال أنه يلعب بذكره في الصلاة لا بأس. يعني رجل يلعب في ذكره في الصلاة
لا بأس.
لا بأس.
والخو يقول لا بأس إذا رجل دعا برجل.
إذن هل هل هذه التي أتى بها الوحي؟
إذا كان على سبيل المزاح لا بأس، إذا كان على سبيل المزاح فلا بأس.
والرجل تمر به جاريته وهو يصلي له أن يضمها وهو يصلي. ورجل يفتي ويقول أن الرجل إذا كان يداعب زوجته في نهار رمضان ثم وضع فرجه ثم يعني ما تمالك نفسه فدخل الفرج في الفرج، قال إذا كان لم يقصد أصلا الاستدان ما في عليه مشكلة،
ما كانش يقصد ما فيش مشكلة،
بمعنى أنه دخل بدون إرادته.
نعم.
ما الذي
يعني سمتها
سخافات؟
سخافات.
إذن لماذا تطرقنا إلى هذا الموضوع؟ موضوع الوحي، هل هذه تكون من الوحي؟ هل الأئمة يوحى إليهم أو لا يوحى إليهم؟ الذين قالوا يوحى إليهم هل هذه من الوحي الأمور السخافات؟ إذا كانت هذه هي من الوحي أو ليست من الوحي، هاتوا لنا فقه أهل البيت الذي تستفيد من الأمة في أمورها كلها. نأتي نسأل سؤال. يقولون الأئمة أصلا نحتاجهم في هذا الزمان ولا يصلح القياس. نحن نسأل سؤال. نتحدى الشيعة من أول مرجع إلى آخر مرجع يأتينا بنص عن معصوم، هل يجوز الصلاة في الطائرة أم لا؟ يلا هاتوا فتوى طازجة قصرية
سيلزموا القياس.
فإن قالت تقاس على السفينة، أنت تقيس مع وجود إمام معصوم حي؟
ما ينفعش.
كيف الأمور؟
قياس مع وجود إمام
في مسائل مستجدة عصرية.
نعم. فإذا يعني حضرتك كلمت حلقة سابقة لا لا يعني مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام لا قياس،
لا قياس لا إجماع، لا
إجماع ملهاش اعتبار يعني،
لا أبد
ملهاش معنى، مش هيكون لها معنى يعني.
لا قياس مع وجود النص. حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس موجود،
لكن النص موجود.
النص موجود. ولهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما يذكر في كتابه جماع العلم ويتكلم في كتاب الرسالة عن مسألة القياس متى يحتاج إليه ومتى لا يحتاج إليه، ضرب مثالا واحدا. قال نفرض أن النص مثل الكعبة، فالذي يشاهد الكعبة لا يجوز له أن يجتهد، والذي لا يشاهد الكعبة ماذا يفعل؟ يجتهد في اتجاه القبلة، فيأخذ بالنجوم ويأخذ بالجبال وبالرياح، الرياح النجوم الجبال علامات ومؤشرات على وجود القبلة. والقياس له علامات تدل على وجود النص. فهو يستنبط من النص علامات وعلامات تدل على وجود الحكم الشرعي.
هل الفرق بين كلام أهل السنة وأئمة أهل السنة الإمام الشافعي رحمه الله وبيننا روافض هؤلاء.
أي فالقياس شوف إذا وجد النص ما في قياس، وإذا كان الإمام معصوم موجود إذا لا قياس. إذا نحن نسألهم وسنعطيه مسائل كثيرة جدا من مسائل الأحكام الشرعية ما حكمها، فإن جاء الخميني والخامنائي والسيستاني يجتهدون فيها، هؤلاء ليسوا أئمة معصومين. أنت اجتهدت بناء على ماذا؟ قال إن أنا قستها على كلام المعصوم. طيب أنت كيف تقيس الإمام المعصوم عندك؟
كلام ده الإمام المعصوم مش موجود.
طيب
لكن لما يكون موجود
كيف
هو؟ لا هو موجود ولا في نص منه حتى.
نعم
يعني ما فيش نص حتى من الإمام المعصوم الموجود
على الحادثة حتى يقيس عليه.
من كم سنة بقى الكلام ده؟
ما هو
الإمام المعصوم الموجود الآن
من الغيبة
المفترض وجوده الآن يعني
الغيبة الصغرى
من يعني
260 مات الحسن
260 هجرية
مات الحسن وبعد ذلك متى بدأت في خلافات كثيرة بينهم متى بدأ لكن 200 و329 هذه انتهاء الغيبة الصغرى.
نعم من ساعتها لحد الآن وما فيش لا إمام ولا نص من إمام
ويتلقى
ولا رسالة ولا أي شيء.
نعم إذن مثل هذه الأمور كيف يلتجئون إليها؟ كيف يفعلون؟ أيضا من التناقضات في مسألة الإمامة عند الشيعة، هل الأئمة مشرعون أم ليسوا مشرعين؟ منهم من يقول الأئمة ليسوا مشرعين. إذن إذا كانوا ليسوا مشرعين هل هم مجرد رواة أحاديث؟ محمد رضا المظفر في كتابه أصول الفقه يقول أن الأئمة ليسوا مجرد رواة أحاديث. إذن إذا كانوا ليسوا مجرد رواة أحاديث هل هم يشرعون أحكام من عند أنفسهم؟ حتى على افتراض أن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بعلم
إذا كانوا ليسوا رواة أحاديث
معنى مشرعين
لأنه
لا يخلو الأمر من ثلاث حالات إما أن يكونوا رواة أحاديث إما الحديث الذي انتشر عند الناس كلهم وإما الحديث الذي خصوا به على حالتين هذا على افتراض التخصيص وهو باطل وإما أن يكونوا مشرعين من عند أنفسهم وإما أن يكونوا مجتهدين كغيرهم يخطئون ويصيبون يختارون ثلاثة خيارات إما رواة أحاديث وإما مشرعين لهم صلاحية التشريع والتحليل والتحريم وإما أن يكونوا هم مجتهدون يستعملون القياس والاجتهاد كغيرهم من العلماء. فإن قالوا أنهم مجرد رواة أحاديث ناقشنا مسألة التخصيص وما بقي معهم إلا مجرد أنهم رواة أحاديث مثلهم مثل جابر بن عبد الله مثل ابن عباس مثل أنس مثل أبي هريرة مثل غيرهم من رواة الأحاديث الذين يقولون يعني هم ثقات وهؤلاء ثقات فليس لهم مجرد اختصاص لا بتحليل ولا بتحريم ويدل على إبطال أنهم مشرعون قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في كتب الشيعة أنفسهم يقولون حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة فإذا كان الحرام حرام والحلال حلال ماذا بقي من القسم الثالث؟ الحرام هو حرام والحلال هو حلال إلا إذا أتى المهدي ليحلل الحرام ويحرم الحلال إذا لم يبقى حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام تناقض إذن هذا يبقى معنا هذه المسألة فيها تناقض أيضا من التناقضات في مسألة الإمامة هل الأئمة عند الشيعة لهم ولاية تكوينية أم ليس لهم ولاية تكوينية؟ فمنهم من يقول ويدافع أن الأئمة لهم ولاية تكوينية وما نص عليه الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية إن لأئمتنا مقاما ساميا وولاية تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون بمعنى أن الإمام عند الخميني يستطيع أن يتصرف في جميع ذرات الكون
يتحكم في الكون
ويتحكم في الكون وهذا يذكرني بمسألة ذكرها بعض العلماء قالوا أنهم يعني أرادوا أن يثبتوا لعلي بن أبي طالب الولاية التكوينية مثل آصف بن برخية قالوا أن آصف بن برخية عنده قدرة على أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين وعلي بن أبي طالب أعظم منه لأنهم آصف بن برخية عندهم وصي سليمان فلماذا وصي محمد لا يقدر على أكثر من ذلك قال العالم نحن ما كنا نطالب علي بن أبي طالب أن يأتي بعرش بلقيس ولا غير ذلك كنا نطلب منه أن يسحب عرش معاوية من الحكم ويتحكم بدله بس
أبسط
ولهذا
طبعا دي مش ولاية تكوينية الحالة الأولى مش ولاية تكوينية برضه
لا ليست ولاية تكوينية وإنما هي معجزة
نعم
هل هو آصف بن برخية أم غير قال الذي عنده علم من الكتاب
نعم
حتى الله لم يسمي
ليست ولاية تكوينية
لا معجزة شيء خاص والشيء الخاص لا يصلح شيء عام ولهذا لو سألنا سؤال الله سبحانه وتعالى جعل للملائكة تدبير هذا يدبر الرياح وهذا يدبر المطر
هل هذه
هل الملك هذا يستطيع أن يقوم بعمل آخر؟
لا لا يستطيع.
لا. إذن الملك نفسه لا يستطيع أن يقوم بعمل آخر. وما أعطي للأنبياء من معجزات لا يمكن للنبي الآخر أن يستطيع أن يعمل معجزات النبي.
بس المشكلة إن هم قالوا أن للأئمة معاجز جميع الأنبياء ويزيد يعني. يعني قالوا فيهم هذا الكلام بالفعل وأوردوا روايات جميع معجزات الأنبياء أو الآيات التي أعطى الله للأنبياء لتصديق الرسالات كلها موجودة عند الأئمة. بالإضافة أن هم يعلموا بجميع اللغات بجميع الكتب السماوية التي نزلت وجميع اللغات وعندهم وعندهم بل أن عليه ضرب الأرض بسيفه فانشقت الأرضين السبع انشقت الأرض إلى وصلت إلى الأرضين السبع لولا جبريل نزل أنقذ الموقف لكانت الكرة الأرضية انشقت بقى وكان
ذهبت يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أين ذهبت هذه كلها المعجزات بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شخص عنده الولاية التكوينية
أين ظهر
وينظر إلى زوجته تغتصب وإلى إمامته تغتصب وإلى مال زوجته ينتهب كما تقول الشيعة في افتراءاتهم. شخص عنده قدرة فهذا الرجل هو الملام أكثر من هؤلاء كلهم.
نعم لأنه عنده القدرة.
عنده قدرة.
تعذره في ماذا؟
يعني
نحن نعذره.
أنا أسألك سؤال.
كل طبعا ده الزم لهم يعني.
هل كل الصحابة هؤلاء عندهم ولاية تكوينية؟
ولا حد فيهم عنده ولاية.
وعلي عنده ولاية تكوينية. لماذا تلومون الصحابة الذين ليس عندهم ولاية تكوينية أنهم ما دافعوا عن فاطمة؟ ولا تلومون علي الذي عنده ولاية تكوينية أنه ما دافع عن فاطمة؟
طيب رغم أن الموضوع أبسط من كده بكتير يعني. لو انسد هو اصلا عنده قوه في بدنه قوه عاديه يعني بدون ولايه تكوينيه
دعنا من علي
كان يستطيع ان ينتصر بها يعني
دعنا من علي رضي الله عنه ناتي الى فاطمه
نعم
اليس الشيعة يقولون يا فاطمه اغيثيني
يا مولاتي فاطمه اغيثيني عندهم
طيب ليش ما تغيث نفسها هي
صح
اذا كان الشخص يستغيث بها ويقول انها ذهبت فان المسجد ارتفع كذا طيب ليش هي ما تدافع
عن صلاه مخصوصه حضرتك يعترضون على اهل السنه والجماعه على صلاه التراويح يقول لك بدعه وما عندهم صلاه اسمها صلاة الاستغاثة بفاطمة رواية عن المفضل بن عمر عن جعفر الصادق إلى آخره إذا كان لك عند الله حاجة فاسجد وقل يا مولاتي فاطمة اغثيني وكلام تمارين شركية على خده وعلى جبهته
إذا كانت فاطمة يستغاث بها هل تقدر أن تغيث غيرها؟
لا طبعا فقد الشيء لا يعطيه
طيب هي إذا كانت تستطيع أن تنقذ نفسها ويقولون أنها ضربت وأن المسمار دخل في صدرها وأنه ضرب حتى أثر على جنبها وعلى يدها طيب هي ليش ما تستخدم الولاية التكوينية هي أيضا إذا كان علي رفض أن يستخدم الولاية التكوينية
لماذا أنت تستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام عندهم أنت لو تسمع لطميات قصر الدلع دي تقول قومك يا أبويا مرمروني وتستغيث بالنبي
طيب هو عنده هي نفسها
إيش طيب ما أنت عندك نفس الخصائص مثلا
إيه نعم
يصلوا للصلاة والسلام
يعني المسجد تحرك هم يقولون أنها خرجت وكانت ناوية أن تكشف شعرها ولكن علي قال لها لا تكشفي لأنه إذا كشفتي يمكن تحدث انقلاب كوني
يعني يا ما تقوم يعني أعوذ بالله
يعني هذا كذب ما أشرت إليه من مسألة
حلقات من الكذب
إذن هذا كله بطلت الولاية التكوينية من أساسها
طبعا
نعم يبقى معنا مسألة وهي
مش عايز أقول لك بطلت الشجاعة كمان مش الولاية
الله.
ده هذا يبطل شجاعة علي يعني هذا الكلام يبطل مروءة علي وشجاعة علي
هذا كله بناء على رواية الشعير
باطلا بكذا وكذا وكذا وكلام وقع نعم. يعني
أنت أشرت إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة أنهم يعطون لعلي رضي الله عنه جميع معجزات الأنبياء نأتي إلى مسألة مهمة ونتكلم عليها مسألة التفضيل هل علي أفضل أم الأنبياء أفضل للشيعة في هذه المسألة ثلاثة أقوال بل ربما لو تفرعنا فيها أكثر قول يقول على أن الأنبياء أفضل من علي وهذا موجود في كتبه قول يقول لا علي أفضل من الأنبياء قول يقول على أن علي أفضل من الأنبياء إلا أولي العزم من الرسل أنا أتي أسأل سؤال ومن خلال هذا السؤال يتضح هل الآن استثنينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى الآن المقارنة بين علي وبقية الأنبياء هل يوجد من الأنبياء كلهم واحد إمام
نعم
نأخذ إبراهيم الذي يستدلون بإمامته بإمامة علي على إمامته صح الآن هل إبراهيم عليه السلام عنده الإمامة عنده الإمامة وعنده النبوة وعنده الرسالة وعنده الخلة وعلي عنده الإمامة فكيف الذي جمع المراتب الأربع إمامة وخلة ورسالة
ورسالة
ونبوة يأتي الذي عنده درجة واحدة من الإمامة وهي موجودة عند هذا ويجعل هذا أفضل من هذا.
كلام طبعا غير منطقي.
غير منطقي. يعني لو قلنا أن إبراهيم خالي من الإمامة وهذا عنده الإمامة ممكن. لكن إبراهيم نفسه عنده الإمامة.
صح. طيب. وزاد عليها.
بالنبوة والرسالة والخلة.
نعم.
طيب كيف تجعلنا الذي عنده النبوة وعنده الإمامة؟ الإمامة موجودة نفسها. وتجعلون واحد عنده خصيصة واحدة
الإمامة فقط
الإمامة أفضل من هذا لا يمكن. طيب مع أننا نقول على أن الأنبياء جميعا كلهم أئمة لأن هنا مسألة مهمة جدا وهي هل النبوة هل بعض الأنبياء إمام وليس نبي وليس بإمام أم منهم كلهم أم كلهم أئمة؟
إحنا عندنا كلهم أئمة هدى يعني.
جيد جدا. هذا السؤال للشيعة هل يوجد نبي وليس بإمام؟
هم عندهم؟
أي
أظن نعم يعني.
إذا وجد نبي وليس بإمام أليس عندهم القاعدة تقول لكل نبي وصي؟
نعم.
طيب أنا أسأل سؤال الوصي هذا إمام؟
نعم.
إذا كان النبي نفسه هذا الذي له وصي ليس إماما وتابعه إمام فكان المتبوع أفضل من التابع.
التابع يعني أفضل من على اعتبار هذا الكلام يكون يوشع بن نون أفضل من موسى عليه السلام.
يعني لو جئنا للقاعدة بدون أن نمثل
وأفضل من هارون إذا هذا على هذا الكلام
على لأنهم يقولوا القاعدة كل نبي
لكل نبي وصي,
وصي. هل الوصي هذا إمام أو ليس بإمام؟
لازم يكون إمام.
لازم يكون إمام.
يكون وصي.
طيب بناء على القاعدة يمكن يكون الوصي أعظم درجة من النبي.
نعم.
إذن كيف يكون
النتيجة
على أن الوصي إنما كان وصيا بناء على تبع للنبي يعني
لم يكن النبي بإمام فالوصي أفضل منه لأنه إمام ومعصوم كمان ومعصوم وكل شيء
سبحان يعني. ربي يعني نرجع على التابع أفضل من المتبوع
هكذا
هذا غلط
تناقض هذا تناقض
غلط
يبين يعني الكذب يعني
غلط كبير جدا وهذا ما يصلح أبدا
هذا يبين الموضوع كذب
أي نعم
إذا يعني ما فيهوش شك يعني
إذا
والزمان كثيرة يعني هذا الموضوع فقط اللي احنا اتكلمنا فيه الجزئية الأخيرة دي عليها زمان كثيرة جدا
نعم
ومن هو الوصي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الذي دفع له الراية ويخش بقى في التخاريف اللي عندهم بقى
إذا بناء هل
بقى سخافات بقى سخافات يعني
إذا مسألة أن الإمام علي أفضل من الأنبياء هذا قلنا باطل وفي مسألة أخرى نسأل إبراهيم عليه السلام كيف وصلت له الإمامة؟ قالوا لا إبراهيم عليه السلام لم يصبح إماما إلا بعد أن مر بمرحلة النبوة ومرحلة الرسالة ومرحلة الخلة وبعد ذلك أعطي الإمامة. طيب نحن نسأل سؤال علي كيف أعطيت له الإمامة وهو لم يكن لا نبي
المراحل بقى
ولا رسول ولا خليل ولا وقفز إلى مرحلة هذا من التناقض أنهم يجعلون إبراهيم لم يصل إلى مرتبة الإمامة إلا بعد أن قطعها تلك الأشواط الثلاثة وأما علي قفز إليها قفزا ولم يمر بأي مرحلة منها.
لاحظ أن إبراهيم كان أمة.
نعم.
فين بقى الأئمة يعني أنا شوف في شيء بيضايقني عند الشيعة هعبر عليه بشكل بسيط يعني يأتون على أئمة يأتون على الأنبياء وأولي العزم من الرسل وكذا أول شيء يقولوا أن الخميني أسد قصير يقول أن لا شك أن الخميني أفضل من بعض أنبياء بني إسرائيل حط دي على صفحة حطها على جنب يعني ماشي
النبي بماذا فضل نحن نسأل سؤال
نعم الخميني
جيد
خيال أدي شيء
الإلزام في هذا حتى لا تفوتني واحفظ بالسؤال النبي بماذا فضل لماذا كان النبي فاضل
نعم
إلا بالنبوة
بالاستفاء الله سبحانه وتعالى استفاء وعطى النبوة
فإذا كان الذي ليس نبيا أفضل من النبي من أين جاء له الأفضلية؟
ما فائدة النبوة بقى
إذا لا قيمة
لها هذه المرتبة ما قيمة هذه المرتبة
أي هو هذا تفضل
أي حاجة أنا فاتت من النقطة اللي أتكلم فيها
أنا لأن لست أنا معصوم ولا أنت
ولا أنا معصوم كنت أتكلم هو فضل الخميني النقطة كنت أتكلم فيها كيف تفضلون والله ليس استنقاصا من أهل البيت يعلم الله عز وجل مدى محبتي ومحبة هذا الصنع عموما لأهل البيت لكن من هو الحسن العسكري حتى تفضل الأنبياء مثلا يعني من الذي يطرأ في ذهن الشيعي هيكون من هو يعني ما أعماله يعني انت واصل لك ان انا عايز اقوله
واصل، ولكن يعجز لساني ان اقول.
انا مش عايز اتكلم اكتر من كده حتى لا اقع في محظور، يعني
موسى الذي كلمه الله اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي.
يا بقى الله سبحانه وتعالى فضل الانبياء على العالمين. وانت تأتي بشخص عادي عالم، ماشي، اعتبره عالم، اعتبره رجل عنده امامه دينيه.
اذا الله يقول اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ناتي الحسن العسكري رسول
ولا شيخ
كلمه الله؟ طيب كيف يقول الله علل ان موسى اصطفاه الله اني فضلت اني اصطفيت؟
يا اخي انت روح اسال اي حد في الامه الاسلاميه المليار ونصف، ها، روح قول له مين الحسن العسكري.
سبحان الله،
لو عرفوا تعالى بقول لي. سيبك الناس اللي هم يردوا على الشيعة وكلام من ده، انت سألت على شخص يعتبر بالنسبة للناس مجهول الا للشيعة الاثنى عشرية
دول. لم يشير اليهم القرآن، لم يذكره،
لم يأتي ذكره في القرآن، ولا جاءت الامامة ولا احكام الامامة
ولا في السنة حتى،
ولا في السنة. بدليل احنا كنا بنتكلم في المسألة دي وقلنا رجعنا من عبد الله بن جعفر دول الله لنا ندري الى اين يتوجه، معناها ان ما كانش فيه نص على تعيين الائمة باسمائهم، يعني ولا مفيش تعيين الائمة باسمائهم، يعني ملوش ذكر في السنة
ابدا. ثم تاتي كل هذه احاديث مخترعة، كل هذه احاديث.
نعم، اسف لو اطلت.
لا ابدا. ايضا من التناقضات، هل الامام معصوم من السهو او ليس معصوما من السهو؟ احاديث تقول ان الامام يسهو، علي بن موسى الرضا يقول الذي لا يسهو هو الله في كتب الشيعة.
نعم.
وكذلك ابن بابوه القمي يقول ان المفوضة نفوا على النبي
السهو في صلاته.
ايه المفوضة الذين هم مذموم،
قالوا لو جاز ان يسهو في الصلاة لجاز ان يسهو في التبليغ. قال ان نعم المفوضة، هي حجة المفوضة. فهو رد عليهم ابن بابوه القمي.
ايه في حتى انه صنفت كتب من الطرفين.
نعم.
واحد ينفي السهو عن الائمة والثاني يثبته. نعم. نقول السهو وارد على الانبياء اصلا.
نعم.
في القرآن الكريم. ولهذا كيف تنفون عن الأئمة ما أثبته الله سبحانه وتعالى للأنبياء على أنه قال لا تؤاخذني بما نسيت.
نعم.
الآن موسى يقول للخضر لا تؤاخذني بما نسيت. والنسيان على قسمين، إما أن النسيان بمعنى ذهول الذهن عن الشيء.
نعم.
وإما ترك المتعمد. فالآن موسى وعد الخضر أنه سيفي له بما وعده. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. الآن موسى يعتذر للخضر يقول لا تؤاخذني بما نسيت. ما معنى النسيان هنا؟
أي معنى تغضوا عليها هو ضد ما ذهبوا إليه.
فإن قالوا أن النسيان هو معنى الترك، يعني كأن موسى يريد أن يعتذر يقول لا تؤاخذني بما تركته متعمدا. هذا اعتذار
أن وعدهم.
هذا اعتذار ولا إقامة الحجة على النفس؟
إقامة الحجة على النفس.
لو قال له لا تؤاخذني بما أنا فعلت متعمدا وتركته متعمدا. لا تؤاخذني بما نسيت، وإنما مقصود لا تؤاخذني بما ذهل ذهني بدون شعور مني.
طبعا بس يعني
إذا قلتم أنه بمعنى النسيان الحقيقي وهو الذهول عن الذهن، نقض قولكم على أن الأئمة لا ينسون إذا كان موسى الذي هو اصطفاه الله على الناس برسالته وبكلامه حصل منه نسيان، فما بالك بغيره؟
فنسي حوتهما.
إيه؟
هذه آية أخرى في نفس القصة برضو بين موسى.
وأما إذا قلتم أن النسيان هنا بمعنى الترك المتعمد فقد نسبتم إلى موسى إخلاف الوعد الذي هو مناقض العصمة. إخلاف الوعد
الاثنين.
إيه؟ إيه؟
كلاهما يناقض العصمة. والآية الأخرى من هو فتى موسى؟
الوصي
برضو نسى. بس انت هو الاثنين نسوا.
نعم.
والاثنين عندهم في اعتقاد الشيعة ان هم المفروض معصومين من النسيان والسهو والخطأ.
هذا من التناقضات.
نعم.
يعني انت لو جئت الى مسألة الامامة التي اصل الدين عند الشيعة ويوجدت فيها تناقضات، كيف تكون اصل من اصول الدين وهذه التناقضات موجودة في اصل الامامة؟
هم بقى الفروع الدين عندهم. نعم. ايه اخباره؟ نعم. يعني اذا كان دي الاصول واصل الاصول والعمود الذي بني عليه دين الشيعة الاثني عشرية المسمى بالامامة المزعومة هذه.
سبحان الله.
طبعا ده مش كل التناقضات اللي في الامامه.
لا
ده ما خطر على ذهنك.
خطر على ذهني.
لكن اصلا انت لو قعدت تتكلم 10 ساعات متواصله هتلاقي تناقضات، او وانت خارج راكب السياره هتلاقي تناقضات وهكذا، لان كتير
كل جزئيه من الجزئيات فيها تناقض، ليسوا متفقين على جزئيه من الجزئيات. ايضا من التناقضات في مساله الامامه، هل هناك ائمه بعد المهدي المنتظر ام لا؟ تجد اقوال حتى
أئمة
بعد المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري،
نعم.
هل هناك من سيحكم بعده أم لا؟ هل هناك أئمة أم لا؟ فإذا قلنا حتى أن الشريف المرتضى وغيره لما ذكروا هذه المسألة لم يذكرها بقوة القطعية، بمعنى أنه لا يوجد، بل ذكروا احتمالات، لأنه في رواية شيعية عند الشيعة تقول على أن بعد المهدي المنتظر سيأتي رجل يحكم، يأتي رجل يحكم، وبعض الروايات أنه بعده 12 مهدي،
12 مهدي اللي متمسكين بها الشيعة المهدوية،
المهدوية. فإذا هذه الطريقة إذا قلتم هل هؤلاء المهديين هم معصومون أو لا، فإن قلتم أنهم معصومين أو ليسوا منصوص عليهم، هل الأرض تخلو من حجة؟ هل هم حجة أم لا؟
يعني من الحجة التي سيحفظ الله بها من أن تنيها بأهلية بعد وفاة المهدي على يد سعيدة التميمية مثلا؟
بلا شك أنه سيكون النتيجة أن هؤلاء أئمة ويكون هؤلاء معصومون. طيب لماذا لم يسموا بأسمائهم مثل ما سمي الاثنى عشر أولا، فلان وفلان وفلان وفلان؟ مجهولون، هؤلاء لا يعلمونهم، فاخترعوا عددا إجماليا لا تفصيل فيه، لأنهم لا يعرفون شيء، لا يعرفون شيئا بناء على ذلك، وإنما هي أعداد إجمالية.
نستطيع أن نقول أن وجود الشيعة المهدوية هي ثمرة لهذه التناقضات،
لهذه الروايات الموجودة والتناقضات الموجودة. ولهذا لما يقال الشيعة الاثنى عشرية، الصواب أنهم غير اثنى عشرية. إذا كانت هذه الرواية صحيحة في كتبهم تدل على أنهم ليسوا 12 إمام فقط،
12 تانين،
بل 24. ولهذا كنا لما كنا في مناظرة مع بعضهم سميناهم وأطلقنا عليهم 24، لأنهم أصلا يؤمنون ب 24 إمام. لكنهم الآن في حالة جدل بينهم والبين، فمنهم من يقول لا هؤلاء ليسوا أئمة هم مهديون فقط، ومنهم من يقول لا هم أئمة، ومنهم من يقول غير ذلك.
قالوا هم مهديون فقط، سنلزمهم بالرواية تقول وإلا لسخت بأهلها، وإلا لسخت
الأهلية. هل هو حجة أو ليس بحجة؟
لا يمكن أن يرفع الإمام من الأرض وإلا لسخت بأهلها،
لا شك. إذن هذا يدل على أنه هناك تناقضات عندهم في هذه المسألة. أيضا من التناقضات هل الإمام يعلم الغيب أم لا؟ في تناقض، فمنهم من يقول علي بن أبي طالب يعلم أمور كثيرة لكن لا نسميه علم الغيب، لأن العلم الغيب هو الذاتي، فيفرقون بين الذاتي أو بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. فيقول العلم الذي جاء إلى علي بن أبي طالب ليس من ذاته، وإنما أعطاه الله سبحانه وتعالى،
مكتسب.
بالأخير يأتي هل علي بن أبي طالب نبي يوحى إليه؟ لأنه هذا الغيب من أين جاء لك؟ إما أن يكون بواسطة شياطين وهذا سحر وكهانة، وإما بوحي النبوة أو بادعاء علم الغيب، من أين جاء هذا؟ من أين جاءك الخبر؟ لأن الأمور تدرك بإدراكين، إما بإدراك الطبيعة البشرية، يعني الطبيعة البشرية أن الإنسان بمجرد الدراسة والتعليم يدرك هذا الشيء، يعني يكتسب، يعني غير هذا الإمام هل يستطيع يعرف هذا أم لا؟ فإن كان غيره يستطيع أن يعرف له أن يعرف، أصبحت هذه أمور ليست خاصة بالإمام.
مرتضى القزويني في درس عن التوحيد، بالمناسبة كان موضوع درس التوحيد، وذكر ضمن ما ذكر أن الإمام يعلم ما في نفسك،
إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام
يخبر أصحابه بما في نفوسهم.
الله عز وجل عليم بذات الصدور، ولهذا ذكر في أكثر من آية عليم بذات الصدور.
سبحان الله.
إذا كان الله من خصائص أنه علم ذات الصدور، هذا من خصائص
أعطى خصائص
إذا من قال أن غير الله يعلم مسألة واحدة ولم يعطيه هذا العلم لا بواسطة وحي من الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر. من أين علمت هذا؟ فإن قلت أن هذا ساحر يعني معناه يستخدم الشياطين.
ومسألة العلم اللدني أن الإمام نفسه عنده علم من الله عز وجل حتى لا يحتاج وحي، كمان علم ذاتي موجود فيه. هناك من يقول بهذه
كلمة العلم اللدني، هذه كلمة علم لأنه مناقضة لمسألة العلم، لأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. فرق بين الظن وبين العلم، فالعلم هو إدراك الأمور القطعية التي لا شك فيها، وأما قضية الرؤى وحتى الإلهام ليس علما، الإلهام قد تخطئ فيه لأنك لست معصوما. فلما نقول علم لدني، هذا حتى التسمية فيها خطأ، لأنه ممكن يقال هذا عنده إلهام ألهامه الله، لكن الإلهام في حد ذاته ليس قطعي، ليس قطعي، لأنه قد يصيب. ولهذا أنا أسألك سؤال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملهم، ومع ذلك يوم الحديبية أبو بكر كان مصيب أكثر منه،
صح،
مع أنه ملهم
محدث،
إذا ملهم ومحدد. إذا الإلهام لا يصيب كل مرة.
صحيح.
إذا الصديق في يوم الحديبية مصيب وعمر مخطئ.
وفي أكثر من موقف.
نعم.
ليس موقفا واحدا.
وكذلك في مسائل كثيرة جدا. إذا الملهم ليس دائما أن يصيب.
نعم.
المحدث ليس دائما أن يصيب.
نعم.
ليس علمه بالعلم القطعي وهذه نحتاج لها.
نحتاج ونحن لازلنا مع التناقضات لكن انتهى وقت الحلقة. جزاك الله خير
الشيخ
خالد الوصابي الباحث في الشرق والمزار. شكرا لكم. شكرا. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.